الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. عنوان: أول إمام من البيت السعودي. ويقول أيضا في مكان آخر من كتابه، الصفحة 25 بعد 100، إن محمد بن سعود اختار ولده عبد العزيز وبايعه بولاية العهد بالاتفاق مع الشيخ رأس ذلك النظام والمحكم لعقده، فبايعه الجميع على الأثر، خاصتهم وعامتهم، حضرهم وبدويهم، دانيهم وقاصيهم. وعبد العزيز أول من حمل لقب الإمام في البيت السعودي. عنوان: دروس التوحيد. عكف الشيخ بعد أن استقر به المقام في الدرعية، وبعد أن اطمأن باله من جهة دعوته على التعليم والتدريس، ديدنه على الدوام، فقد درس وعلم في البصرة وفي حرملة وفي العيينة وفي الدرعية، ذلك كان شأنه على الدوام. وبدأ دروسه هنا في جامع الدرعية الكبير، فعلم الناس التوحيد، والمتفق عليه أنه بدأ أول كل شيء بتعليمهم معنى لا إله إلا الله، فقال إنها نفي وإثبات، فلا إله تنفي جميع المعبودات، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وقال إن معرفة الله تعالى تكون بآياته ومخلوقاته الدالة على ربوبيته وألوهيته، كالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وعلمهم أيضا معنى الإسلام، فقال إنه تسليم الأمر إلى الله، والانقياد لأوامره، والانزجار عن نواهيه، ومعرفة الأركان التي بني عليها. وعلمهم أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومبعثه وهجرته، ومعرفة أول ما دعي إليه وهو لا إله إلا الله، وأثبت أن من أنكر البعث فهو كافر. وعلمهم أيضا حقيقة الدين الإسلامي، دين محمد وأصحابه، وهو التوحيد. وعكف إلى جانب التدريس والتعليم والوعظ والإرشاد على التأليف والتدريس، فألف سلسلة كتب ورسائل دلت على غزارة علمه وعلى دقة فهمه لأسرار الشريعة، كما دلت على سعة أفق تفكيره ونضوجه العقلي والعلمي. وظل هذا شأنه يعلم ويدرس ويعظ ويهدي حتى آخر حياته، وقد أثبتنا الكثير من دروسه ومواعظه ورسائله وكتبه في متن الكتاب. عنوان: سير الدعوة. أول ما يلاحظه دارس سيرة الشيخ والمتعمق فيها أنه رحمه الله كان يسترشد بسيرة الرسول الأعظم ويتخذها قدوة ونبراسا، لا يبتعد عنها ولا يخرج عن دائرتها في كل ما يعمل ويفعل. لقد بدأ الرسول الأعظم حينما شرح الله صدره للإسلام وأناره بنور اليقين، فلزم غار حراء يتعبد ويتهجد ويستنزل الوحي وينتظر الأمر الإلهي. وظل هذا شأنه حتى جاءه جبريل يأمره بأن يبدأ برسالته ويدعو بدعوته، فانطلق يبشر وينذر، فلقي الأمرين من قريش وعانتها، سواء في مكة أو في الطائف وفي كل مكان، مما جعله يبحث في خارج هذه الدائرة عن أنصار ومؤيدين يستعين بهم فيشدون أزره بعدما أعياه أمر قومه. وهداه البحث وقاده الحظ والتوفيق، فاجتمع في السنة 9 للبعثة ببعض شيوخ الأوس والخزرج من أبناء طيبة، وفدوا لزيارة البيت الحرام في عامهم ذاك، فبايعوه على الحماية والرعاية إذا لجأ إليهم، وبأن يمنعوه عن كل طلب. وتجددت البيعة في السنة التالية، فبعث ذلك الاطمئنان إلى نفسه. وأتمرت قريش به، وصممت على اغتياله، ورسمت خطتها وأعدت عدتها، فرأى أن الهجرة ومغادرة الدار خير ما يفعله، وانتدب ابن عمه علي بن أبي طالب، وكان يعيش في كنفه، فنام ليلة المؤامرة في فراشه، فأسقط في يد المتآمرين حينما دخلوا عليه، ورد الله كيدهم في نحرهم، وأنجى الله رسوله منهم، فوصل سالما إلى المدينة، فاستقبله أهلها بالترحيب، فاستقر فيها وأسس مسجده، ثم لحق به أتباعه من مكة، فأطلقوا عليهم اسم المهاجرين، كما أطلقوا على أهل المدينة الذين نصروه اسم الأنصار. ومن هذين القبيلين العظيمين، فريق المهاجرين وفريق الأنصار، تكون المجتمع الإسلامي الجديد الذي انبثقت عنه الدولة الإسلامية الكبرى، دولة الخلفاء الراشدين، فملأت الأرض عدلا. وساء قريش من الدعوة ما أدركته من نجاح وتوفيق في دار هجرتها، وما بلغه الرسول من عز وسؤدد، وكبر عليها أن يفلت من يديها، فأجمعت أمرها على قتاله، وانطلقت بفرسانها وصناديدها تبغي إطفاء أنوار الدعوة، فنكس الله أعلامها وسربلها بسربال الخزي والهوان، فاستأنفت الكرة وواصلت النضال سحابة 6 سنوات، أي حتى صلح الحديبية، ما كلت ولا ونت، فكان هذا الصلح فتحا مبينا للإسلام ولدينه الكريم. واتجه الرسول بعد أن اطمأن على دعوته، وبعد أن استقرت قواعد دولته، وبعد أن ذاع صيته، إلى نشر رسالته خارج الجزيرة، ودعوة الناس في كل مكان إلى الإيمان بها والدخول تحت لوائها. ونحن نثبت أسماء الملوك والرؤساء الذين خاطبهم وأرسل إليهم رسله ليبلغوه الدعوة، وهم: 1. قيصر الروم أرسل إليه دحية بن خليفة الكلبي فأبلغه الرسالة في دمشق. 2. كسرى أبرويز ملك العجم حملها إليه عبد الله بن حذافة السهمي. 3. المقوقس ملك مصر حملها إليه حاطب بن أبي بلتعة. 4. النجاشي ملك الحبشة حملها إليه عمرو بن أمية الضمري. 5. هوذة صاحب اليمامة حملها إليه سليط ابن عمرو البدري. 6. الحرث بن أبي شمر أمير دمشق حملها إليه شجاع بن وهب. 7. عبد الله ابن الجلندي صاحب عمان حملها إليه عمرو بن العاص. 8. المنذر ابن ساوي العبدي صاحب البحرين حملها إليه أبو العلاء الحضرمي. 9. الحرث صاحب بصرة حملها إليه الحرث بن عمير الأسدي. 10. أكيدر صاحب دومة الجندل حملها إليه الأضبع ابن عمرو الكلبي. هؤلاء هم الملوك والرؤساء الذين خاطبهم وأرسل إليهم رسله لإبلاغهم الدعوة وحضهم على الدخول فيها. ومما يستحق الذكر أن أكثر ملوك وأمراء العرب الذين أرسلت إليهم الدعوة استجابوا حالا، وفي مقدمتهم عبد الله بن الجلندي صاحب عمان، والمنذر بن ساوي صاحب البحرين، وأكيدر صاحب دومة الجندل. عنوان: اقتداء الشيخ بالرسول. واقتفى الشيخ أثر الرسول، فإنه ما كاد يستتب أمر الدعوة حتى أرسل رسائله إلى علماء نجد وشيوخها يبلغهم خبر الدعوة ويدعوهم إلى الدخول فيها. فرد عليه بعض شيوخها مثيرا خلافات، فرد مبينا وجه الصواب. وقد أثبتنا كل ما عثرنا عليه من رسائله في متن الكتاب. عنوان: بين الدعوة وخصومها. وتكرر في عهد الدعوة ما حدث في عهد البعثة، فقد وجدت نفسها مضطرة لحماية نفسها والدفاع عن كيانها، ورد عادية خصومها الذين أزعجهم فوزها وانتصارها، فجاءوا لقتالها وهدم كيانها، فاضطرت لقتالهم ورد عاديتهم. فتكرر بذلك ما حدث في عهد صاحب الرسالة حين اضطر المسلمون الأولون للقتال دفاعا عن أنفسهم وكيانهم. وكما انتصرت الدعوة الأولى وقهرت خصومها وشادت دولتها، فقد انتصرت الدعوة الأخرى على أعدائها وهزمتهم وأسست دولتها وعززت كيانها، والنصر للمؤمنين والخذلان للمشركين. عنوان: رسائل الدعوة. وإلى جانب اشتغاله بالتدريس والتدوين وتعليم الطلاب، بدأ يكاتب علماء نجد وقضاتها، وكان لكل مدينة نجدية مرشدها الخاص يعلم أبناءها فروض الدين ويؤمهم في الصلاة ويقضي بينهم. وبدأ من الناحية الأخرى يجادل بعض الذين انطلقوا يقاومون الدعوة ويصدونها عن سبيلها، ويدحض شبهاتهم ويكذب مفترياتهم. ونثبت هنا بعض ما كتبه إلى بعض البلدان النجدية بدعوتنا للدخول في الإيمان، وهو عبارة عن منشور عام كما نقول في اصطلاح هذا العصر. 1. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فاعلموا رحمكم الله أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بشيرا ونذيرا، مبشرا لمن اتبعه بالجنة ومنذرا لمن لا يتبعه بالنار. وقد علمتم إقرار كل من له معرفة أن التوحيد الذي بينه للناس هو الذي أرسل الله به رسله، وأن الذي عليه غالب الناس من الاعتقادات في الصالحين وفي غيرهم هو الشرك، الذي قال الله فيه: إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا تحققتم هذا وعرفتم أنهم يقولون: لو يترك أهل العارض التكفير والقتال كانوا على دين الله ورسوله، ونحن ما جئناكم في التكفير والقتال لكن لننصحكم بهذا الذي قطعتم أنه دين الله ورسوله أن تعلموه وتعملوا به إن كنتم أمة محمد باطنا وناظرا. وأنا أبين لكم هذا بمسألة القبلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يصلون والنصارى يصلون، ولكل قبلته. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته يقصدون بيت الله، وقبلة النصارى مطلع الشمس، فالكل منا يصلي ولكن اختلفنا في القبلة. ولو أن رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقر بهذا ولكن يكره من يستقبل القبلة ويحب من يستقبل الشمس، أتظنون أن هذا مسلم؟ وهذا ما نحن فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالتوحيد، وألا يدعو مع الله أحدا، لا نبي ولا غيره، والنصارى يدعون عيسى رسول الله ويدعون الصالحين يقولون ليشفعوا لنا عند الله. فإذا كان كل مطوع مقرا بالتوحيد فاجعلوا التوحيد مثل القبلة، واجعلوا الشرك مثل استقبال الشرق، مع أن هذا أعظم من القبلة. وأنا أنصحكم وأنخاكم لا تطيعوا حظكم من الله وتحبوا دين النصارى على دين نبيكم. فما ظنكم بمن واجه الله وهو يعلم من قلبه أنه عرف أن التوحيد دينه ودين رسوله وهو يبغضه ويبغض من اتبعه؟ أتظنون أن الله يغفر لهذا؟ والنصيحة لمن خاف عذاب الآخرة، وأما القلب الخالي من ذلك فلا حيلة لنا فيه. 2. وسلم فاضل بن مزيد رئيس بادية الشام رسالة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيد، زاده الله من الإيمان وأعاذه من نزغات الشيطان. أما بعد، فالسبب في المكاتبة أن راشد بن مربان ذكر لنا عنك كلاما حسنا سر الخاطر، وذكر عنك أنك طالب من المكاتبة بسبب ما يجيئك من كلام العدوان من الكذب والبهتان. وهذا هو الواجب من مثلك، إنه لا يقبل كلام إلا إذا تحققه. وأنا أذكر لك أمرين قبل أن أذكر لك صفة الدين. الأمر الأول أني أذكر لمن خالفني أن الواجب على الناس اتباع ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وأقول لكم: الكتب عندكم، انظروا فيها ولا تأخذوا من كلامي شيئا، لكن إذا عرفتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في كتبكم فاتبعوه ولو خالفه أكثر الناس. والأمر الثاني أن هذا الذي أنكروه علي وأبغضوني وعادوني من أجله، إذا سألوا عنه كل عالم في الشام واليمن أو غيرهم يقول: هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله، ولكن ما أقدر أن أظهره في مكاني لأجل أن الدولة ما يرضون. وابن عبد الوهاب أظهره الله لأن الحاكم في بلده ما أنكره، بل لما عرف الحق اتبعه. هذا كلام العلماء، وأظن أنه وصلك كلامهم. فأنت تفكر في الأمر الأول وهو قولي: لا تطيعوني ولا تطيعوا إلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في كتبكم. وتفكر في الأمر الثاني أن كل عاقل مقر به لكن ما يقدر أن يظهره. فقدم لنفسك ما ينجيك عند الله، واعلم أنه لا ينجيك إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدنيا زائلة، والجنة والنار ما ينبغي للعاقل أن ينساهما. وصورة الأمر الصحيح أني أقول: ما يدعى إلا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى في كتابه: فلا تدع مع الله أحدا. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فهذا كلام الله، والذي ذكره لنا رسول الله ووصانا به ونهى الناس ألا يدعوه. مثلما ذكرت لكم إن هذه المقامات التي في الشام والحرمين وغيرها إنها على خلاف أمر الله ورسوله، وإن دعوة الصالحين والتعلق بهم هو الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلما أظهرت هذا أنكروا وكبر عليهم وقالوا أجعلتنا مشركين وهذا ليس إشراكا. هذا كلامهم وهذا كلامي أسنده عن الله ورسوله، وهذا هو الذي بيني وبينهم، فإن ذكر عني شيء غير هذا فهو كذب وبهتان. والذي يصدق كلامي هذا أن العالم ما يقدر أن يظهره حتى من علماء الشام من يقول هذا هو الحق، ولكن لا يظهره إلا من يحارب الدولة. وأنت ولله الحمد ما تخاف إلى الله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى دين الله ورسوله، والله أعلم. ثلاثة، كتابه إلى شريف مكة أحمد بن سعيد. وأرسل شريف مكة أحمد بن سعيد كتابا في سنة 1182 إلى الشيخ والأمير عبد العزيز، طلب فيه منهما أن يرسل فقيها وعالما من جماعتهم يبين حقيقة ما يدعون إليه من الدين ويناظر علماء مكة. فأرسل إليه الشيخ عبد العزيز الحسين ومعه الرسالة الآتية من الشيخ، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم. المعروض لديك أدام الله فضل نعمه عليك حضرة الشريف أحمد ابن الشريف سعيد، أعزه الله في الدارين وأعز به دين جده سيد الثقلين، أن الكتاب لما وصل إلى أخيك وتأمل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف، لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج عنها، وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. ولما طلبت من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمر، وهو واصل إليكم ويحضر في مجلس الشريف أعزه الله تعالى هو وعلماء مكة، فإن اجتمعوا فالحمد لله على ذلك، وإن اختلفوا أحضر الشريف كتبهم وكتب الحنابلة. والواجب على كل منا ومنهم أن يقصد بعلمه وجه الله ونصر رسوله، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إلى قوله: لتؤمنن به ولتنصرنه. فإذا كان الله سبحانه قد أخذ الميثاق على الأنبياء أن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الإيمان به ونصرته، فكيف بنا أمته؟ فلا بد من الإيمان به ولا بد من نصرته، لا يكفي أحدهما عن الآخر. وأحق الناس بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله منهم وشرفهم على أهل الأرض. وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته صلى الله عليه وسلم، ثم أنتم في حفظ الله وحسن رعايته. أربعة، وأرسل إلى علماء سبير والوشم والقصيم رسالة قال فيها: من محمد بن عبد الوهاب إلى كل من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، خصوصا محمد بن عبيد وعبد القادر العديلي وعبد الله بن سحيم وعبد الله بن غصيب وحميدان بن تركي وعلي بن زامل ومحمد أبا الخيل ومسلم بن عبد الله. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا على حين فترة من الرسل، فهدى الله به إلى الدين الكامل والشرع التام. وأعظم ذلك وأكبره وزبدته هو إخلاص الدين لله بعبادته لا شريك له، والنهي عن الشرك، وهو أن لا يدعى أحد من دونه من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم. فمن ذلك أنه لا يسجد إلا لله، ولا يركع إلا له، ولا يدعى لكشف الضر إلا هو، ولا لجلب الخير إلا هو، ولا ينظر له، ولا ينظر إلا له، ولا يحلف إلا به، ولا يذبح إلا له، وجميع العبادات لا تصلح إلا له وحده لا شريك له. وهذا معنى قوله لا إله إلا الله، فإن أجابوه فهو المقصود المعتمد عليه، وهذا أمر هين عند من لا يعرفه، كبير عظيم عند من عرفه. فمن عرف هذه المسألة عرف أن أكثر الخلق قد لعب بهم الشيطان وزين لهم الشرك بالله وأخرجه في قالب حب الصالحين وتعظيمهم. والكلام في هذا ينبني على قاعدتين عظيمتين: الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الله ويعظمون ويحجون ويعتمرون ويزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل، وأنهم يشهدون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية. فإذا عرفت أن الكفار يشهدون بهذا كله فاعرف القاعدة الثانية، وهي أنهم يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم، وكل من ينتسب إلى شيء من هؤلاء سماه إلها، ولا يعني بذلك أنه يخلق أو يرزق، بل يدعون الملائكة وعيسى ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والإله في لغتهم هو الذي يسمى في لغتنا الذي فيه سر، والذي يسمونه الفقراء شيخهم، يعنون بذلك أنه يدعى وينفع ويضر، وإلا فإنهم مقرون لله بالتفرد بالخلق والرزق. وليس ذلك معنى الإله، بل الإله المقصود المدعو المرجو. لكن المشركين في زماننا أضل من الكفار الذين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين: أحدهما أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء، وأما في الشدائد فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه الآية. والثاني أن مشركي زماننا يدعون أناسا لا يوازون عيسى والملائكة. إذا عرفتم هذا فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر، وهو عبادة الأصنام. هذا يأتي إلى قبر نبي، وهذا يأتي إلى قبر صحابي كالزبير وطلحة، وهذا إلى قبر رجل صالح، وهذا يدعوه في الضراء وفي غيبته، وهذا ينظر له، وهذا يدخل عليه، أي يستجير ويستغيث من مضرة الدنيا والآخرة، وهذا يسأل خير الدنيا والآخرة. فإن كنتم تعرفون أن هذا الشرك من جنس عبادة الأصنام الذي يخرج الرجل من الإسلام، وقد ملأ البر والبحر وشاع وذاع، حتى إن كثيرا ممن يفعله يقوم الليل ويصوم النهار وينتسب إلى الصلاح والعبادة. انتهى الوجه الأول.